بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة السابقة عما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه. وكذا ما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وعرفنا ما في هذين الحديثين الكريمين من أحكام تتعلق بصيام وأقام رمضان، وكذا بدخول شهر رمضان. وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. هذه أحاديث تتعلق بشيء من أحكام الصيام نعرضها في الوقفات الآتية. الوقفة الأولى: قال في حديث أنس: فإن في السحور بركة. السحور بفتح السين، وهو من تسحر به، وبضمها أكل السحور، والبركة مضافة إليهما جميعا. الوقفة الثانية: دل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه على الترغيب في أكل السحور، وسمي الأكل في ذلك الوقت السحور إضافة إلى وقته، لأنه يؤكل وقت السحر. ومما ورد في الترغيب فيه ما رواه مسلم وغيره عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فصل ما بيننا وصيام أهل الكتاب إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وروى الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السحور كله بركة، فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. الوقفة الثالثة: ذكر أهل العلم أن من بركة السحور ما يحصل من التقوى على طاعة الله في النهار، فإن الجوع والظمأ يفتران الجسم، ومن ثم يفتر ويتكاسل عن الطاعة. ومن بركته أيضا الثواب والأجر لامتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن بركته أيضا أن المتسحر يستيقظ في هذا الوقت الفاضل، فيصحب هذا السحور حمد وشكر وذكر لله تعالى ودعاء واستغفار، وهو وقت فاضل ينزل فيه الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، لينادي عباده: هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب دعاه، هل من مستغيث فأغيثه. فالقائم للسحور يتعرض لهذه النفحة الكريمة، لعلها تكون سببا في مغفرة ذنوبه وتكفير سيئاته ورفعة درجاته وقبول طاعته. الوقفة الرابعة: دل حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه على استحباب تأخير السحور إلى قبيل الفجر، فقال أنس لزيد بن ثابت رضي الله عنهما: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. ومما يدل على أفضلية تأخير السحور ما رواه الشيخان رحمهما الله تعالى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. والحكمة في ذلك والله أعلم أنه يراد به التقوي على طاعة الله تعالى، فكلما تأخر كان عونا على ذلك. ومن هذا يفهم أن ما يعمله بعض الناس من الأكل في وسط الليل وإذا قرب الفجر ناموا أنهم بهذا أخطأوا على أنفسهم وفوتوا عليها أجرا عظيما، بل ربما تعرضوا للإثم والوزر. ذلك أنهم يتعرضون للنوم وقد لا يستطيع أن يستيقظوا لصلاة الفجر، فهم بهذا جمعوا بين مخالفتين عظيمتين: مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم في عدم تأخير السحور، والمخالفة الكبرى في تفويتهم لصلاة الفجر. الوقفة الخامسة: دل حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما على حكم من الأحكام يتعرض له بعض الناس، وهو أن المسلم قد ينام وهو على جنابة بإماع، أو يحصل له احتلام أثناء النوم فيستيقظ جنبا فيبادر إلى السحور ثم يطلع عليه الفجر وهو لا زال على جنابة. فعائشة وأم سلمة رضي الله عنهما تخبرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، فدل ذلك على صحة صوم من أصبح جنبا من جماع أو احتلام ولو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر. ولا شك أنه إذا اغتسل قبل ذلك واستغل الوقت الذي قبل طلوع الفجر بالذكر والقراءة والدعاء كان أولى. الوقفة السادسة: دل هذا الحديث أيضا أنه لا فرق بين الصوم الواجب والنفل ولا بين صيام رمضان من غيره، فالحكم في ذلك واحد. الوقفة السابعة: استنبط بعض أهل العلم من هذا الحديث أيضا على جواز الجماع في ليالي رمضان ولو كان قبيل الفجر، وهذا ويؤيد قوله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أخي المستمع، تفقه في أحكام دينك حتى تعبد الله تعالى على بصيرة، فإن الفقه في الدين أحد شرطي قبول الأعمال، فلا يقبل الله تعالى العمل من عبده إلا إذا كان خالصا لله عز وجل ومتبعا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم سائرا على سنته وطريقته. رزقني الله وإياكم ذلك وجعلنا من المقبولين في هذا الشهر العظيم، إنه سميع مجيب. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.